الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، فهذه هي المحاضرة الأولى من كتاب تنبيهات فيما يختص من أحكام المؤمنات للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. فهذه الرسالة الأولى التي سنتكلم فيها في أحكام تخص المؤمنات، وهناك رسالة ثانية إن شاء الله سنتكلم فيها، وهي رسالة ابن الجوزي في أحكام النساء، وهناك رسالة ثالثة أيضا للإمام أحمد من رواية الخلال أيضا في أحكام تخص المؤمنات. ولكن نبدأ إن شاء الله عز وجل بهذه الرسالة، حتى إذا انتهينا من هذه الرسائل نكون وفينا الواجب الذي هو علينا في تبيين أحكام الخاصة بالنساء، لأنه ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهناك عدة قواعد قد ذكرناها قبل ذلك، أنه أولا القاعدة الأولى بأن الشرع إذا ذكر حكما عاما فيشمل الرجال والنساء، وإذا ذكر حكما خاصا للرجال فيدخل فيه النساء تبعا، هذا بالإجماع أيضا كمثل القاعدة الأولى بالإجماع. أما إذا ذكر حكما خاصا للنساء فاختلف فيه الأصوليين هل يدخل فيه الرجال أيضا أم لا. الشافعي يقول لا يدخل فيه الرجال، والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين أن الحكم إذا جاء خاص للمرأة فإنما يدخل فيه أيضا الرجال تبعا، إلا إذا جاء النص يخصص بين الرجل والمرأة. فإذا قال الله عز وجل وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسول، فهذا خاص به، هذه الآية جاءت في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، واضح. لكن لا يستلزم أنه خاص بالمؤمنات فقط أن يتقين الله، لأن هذا أيضا عام للرجال والنساء، واضح. لذلك أيضا القاعدة أن التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم، فإذا خصصت المرأة بذكر ما فإنما يكون للأهمية، واضح، إنما يفيد الاهتمام لكن لا يفيد التخصيص. فإذا ذكرت المرأة بحكم، هذه القواعد سننطلق منها من الرسائل الثلاث التي سنذكرها إن شاء الله عز وجل، واضح. وتعلمون أن المرء يبلغ بالنية ما لم يبلغ بالعمل، فنسأل الله عز وجل أن يكتب هذا في ميزان حسناتنا. فإذا القاعدة الأولى أن الحكم إذا جاء عاما، واضح، صلوا كما رأيتمون أصلي، خذوا عني مناسككم، افعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، فهذا عام للرجال والنساء. القاعدة الثانية أن الحكم إذا جاء خاص بالرجال أيضا يدخل فيه النساء تبعا، واضح، وهذا أيضا بالإجماع. القاعدة الثالثة أن الحكم إذا جاء خاص بالنساء يدخل فيه الرجال أيضا تبعا، ويكون التخصيص للنساء للاهتمام، وهذا مذهب الجمهور خلافا لما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، واضح هذا الكلام. القاعدة الرابعة أن الحكم عام ما لم يرد دليل بالتفريق بين الرجل والمرأة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما النساء شقائق الرجال. النساء شقائق الرجال. واضح هذا؟ وعندك أيضا الحديث الذي رواه الخمسة من حديث أم سليم، وكانت أم سليم دارها قريبة من دار أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا رسول الله، إن المرأة ترى في منامها أن زوجها يجامعها، عليها الغسل؟ فقالت أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام: فضحت النساء يا أم سليم. فقالت: إن الله لا يستحي من الحق يا أم سلمة، فإننا إن كنا خير نسأل عن هذا خيرا من أن نكون عميان في هذا، يعني أسأل في هذا حتى وإن كان فيه حياء، خير من أن أكون جاهلة، خير من أن أكون جاهلة به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تربت يداك يا أم سلمة. قال: سلي يا أم سليم. فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل إذا رأت المرأة في منامها زوجها يجامعها عليها الغسل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، حتى ترى الماء، أي حتى تنزل. وأيضا في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث خولة بنت يسار، قالت: يا رسول الله، المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، عليها غسل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل. فقول النبي عليه الصلاة والسلام كما، هذا يدل أيضا على أن الأحكام إيه؟ على أن الحكم يكون عام للرجال والنساء. لذلك أيضا في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يذكر احتلاما ولا يجد البلل، أي يذكر أنه يجامع مثلا ثم يقوم من النوم ولا يجد البلل، أي المني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس عليه غسل حتى ينزل. وسئل النبي عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، أي يجد المني ولا يذكر أنه احتلم أو أنه جامع أو أنه فعل شيء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليه الغسل. قالت أم سليم: يا رسول الله، المرأة ترى ذلك عليها غسل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. إنما النساء شقائق الرجال. قوله عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال، إذن هذا كلام عام في كل شيء. فإذا كان طلب العلم فريضة فيكون أيضا على الرجال والنساء، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، كما صحح هذا العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب للمنذري، قال: طلب العلم، وذكره أيضا السيوطي في الجامع وصححه الألباني أيضا في الجامع، قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. لاحظ أن النبي لم يقل على كل مسلم ومسلمة. واضح هذه القاعدة التي ذكرناها، أن الحكم إذا كان للرجال يدخل فيه النساء، يدخل فيه النساء تبعا، ولكن إنما يذكر بالتذكير، واضح، للجانب التغليب اللغوي. يعني إذا ذكرت المرأة والرجل في حكم فمن باب التجنيب التغليب اللغوي يغلب باب الرجال، كما قال الله عز وجل عن يوسف، قال: ورفع أبويه، مع أنه الأب والأم، ولكن قال: ورفع أبويه على العرش. فلما كان الذكر وأنثى أب وأم غلب جانب الذكورة، فقال: ورفع أبويه. وقال تعالى عن مريم، قال: واركعي مع الراكعات، بل قال: واركعي مع الراكعين. فلما اجتمع الرجال والنساء هنا في الحكم غلب أيضا جانب الذكور. واضح هذا؟ هذا يسمى بالتغليب اللغوي. فهذه قواعد ينبغي أن نفهمها، لأننا سننطلق من ذلك. واضح؟ وذكر العلماء خصصوا أحكاما خاصة بالنساء، لأن هناك أحكام تزيد فيها المرأة على الرجل، كمثل مثلا البلوغ. فالبلوغ يشترط فيه ثلاثة أشياء تزيد المرأة بشيء رابع. واضح هذا؟ فلذلك خص للمرأة ببعض الأحكام. ففي الطواف أيضا الرجل يفعل المناسك كلها، لكن المرأة لها أحوال قد لا تطوف فيها، فخص أيضا لها بعض الأحكام للاهتمام بأمر المرأة. هذا شيء. الشيء الثاني، كون أن أهل العلم يجعلون التصانيف خاصة لشيء ما، اعلم أن هذا لأهميته. إذا صنف رجل من أهل العلم في شيء أو في علم خاص معين، اعلم أن هذا لأهميته. فكون أنهم يجعلون تصنيفا خاصا للنساء، فإنما هذا لأهمية المرأة في الإسلام، ولأهمية أحكام المرأة، ولأهمية تعلم المرأة لأحكام دينها. لأن المرأة، هذا الأمر الرابع، لأن المرأة يغلب عليها إلا ما رحم الله الاهتمام بأمور دنياها، والاهتمام بأمور حياتها، والاهتمام بأمور تزيين الذات، كما قال الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أو من ينشأ في الحلية، لأن المرأة تنشأ في الزينة، تحب الزينة حتى من صغرها، واضح، حتى من صغرها تحب الزينة، تحب اللبس، تحب كذا، فهي أكثر، فالمرأة أكثر أمورها بعيدة عن أمور دينها، واضح. لذلك ابن الجوزي رحمه الله، على ما سيأتي من كلامه من رسالته إن شاء الله، أنه يبين أن كثير من النساء لا يأبهن بأمر تعلم العلم الشرعي. فالمرأة إذا سلكت طلب العلم الشرعي فهذه من الأفزاز، واضح. لذلك قليلات جدا، فهم هذا الكلام، إذا كان هذا في باب الرجال قليل، فإذا كان في باب النساء فيكون أيضا، فيكون من أقل ومن النادر، مفهوم هذا؟ فنسأل الله السلامة والعافية. فهذه قواعد ينبغي أن ننطلق منها من هذه الرسائل التي سنشرع في شرحها إن شاء الله عز وجل. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في المقدمة في هذه الرسالة تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، قال: الحمد لله الذي قدر فهدى وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عرج به إلى السماء فرأى من آيات ربه الكبرى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي المناقب والنهى، وسلم تسليما كثيرا مؤبدا. أما بعد، فلما كانت المرأة المسلمة لها مكانتها في الإسلام، وقد أنيط بها كثير من المهام، أي قرن بها كثير من المهام بما يسمى عند الأصوليين بتحقيق المناط، تحقيق المناط أي العلة، واضح، المقارنة للحكم، وقد أنيط بها كثير من المهام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص النساء بتوجيهات، وأوصى بهن في خطبته في عرفات، مما يدل على وجوب العناية بهن في كل زمان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم عرفات، كما في الحديث الصحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله في النساء، فإنكن أخذتهن بأمان الله، فإنهن أسيرات عندكم، واضح، ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واضح، ولكم عليهن ألا يوطأن فرشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. ثم قال: ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذه هنا فائدة، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ولكم عليهن رزقهن، قبل أن يقول لكم عليهن رزقهن وكسوهن بالمعروف، قال: ولكم عليهن ألا يوطأن فرشكم أحدا تكرهون، ثم قال: ولكم عليهن رزقهن. هذا فيه دلالة للراجح من مذهب أهل الظاهر، أن المرأة إذا شذت من الرجل، والشذوذ بمعنى الارتفاع، بمعنى الارتفاع، يسمى شيء شاذ يعني شيء مرتفع، فهي ارتفعت عن أوامر الزوج، واضح؟ ارتفعت عن أوامر ونواهي الزوج، مفهوم؟ معنى أنها ما صارت تسمع له كلاما في هذا، فهذا يسمى بامرأة شاذة، بخلاف تعريف الشاذ في العرف، مفهوم؟ لكن الشذوذ هنا يعني الارتفاع عن الاستجابة للأمر والنهي. الجمهور قالوا بأن النفقة في مقابل الطاعة، واضح، والفراش، فإذا امتنعت المرأة عن الطاعة والفراش فيمتنع عنها بالنفقة. هذا ضابط عند جمهور الفقهاء، أن النفقة على الزوجة مقابل الطاعة والفراش، فإذا امتنعت عن الطاعة والفراش فيمتنع عن النفقة. أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى، وذكر هذا لكثير من علماء السلف من التابعين، قال ليس هناك دليل على ذلك، أي ليس هناك دليل إذا شذت المرأة وارتفعت عن الأمر والنهي للزوج، واضح، ليس هناك دليل أيضا أن يكون النفقة مقابل ذلك ألا ينفق عليها الرجل، بل إن هذا حكم وهذا حكم، ولا تزر وزرة وزر أخرى. فإذا ارتفعت المرأة وشذت عن الأمر والنهي فإن لها أحكاما أخرى في معاملة الرجل مع المرأة، كما قال الله عز وجل في سورة النساء مبينا سبحانه وتعالى الدرجات التي يتعامل بها الرجل مع المرأة في ذلك، واضح، وهذا معلوم لكم جميعا. لكن إذا كان هذا مقابل النفقة هذا لا يجوز، إذ أنه ليس هناك دليل يبين أن النفقة مقابل الشذوذ أو مقابل الامتناع عن الفراش، وكلام ابن حزم هو الصحيح. فإذا امتنعت المرأة عن ذلك أو شذت المرأة عن الأمر والنهي، واضح، فإنما يعاملها الرجل بهذه الدرجات التي قال الله عز وجل في سورة النساء أولا: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن، واللاتي تخافون نشوزهن من نسائكم فاعظوهن. طيب، هذا أولا، لاحظ أن هذا ليس للترتيب، واضح، وإنما هذا لمجرد الذكر، ولا يستلزم مجرد الذكر الترتيب، واضح. فبعض النساء ينفع معهن الموعظة، مفهوم، فاعظوهن واهجروهن في المضاجع، وبعض النساء ما يصح ما تستجيب للموعظة، أن تذكرها بالله وبالسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تستجيب لذلك، لكن تستجيب لهجر الفراش، واضح، واهجروهن في المضاجع، ليس واهجروهن من البيت، إنما واهجروهن في المضاجع، أي المقصود به عدم جماعها، فهذا قد يؤلمها، فبعض النساء يكون كذلك. واضربهن، واضربهن هذا مطلق، لكن قيدت بالسنة، فإن فعلنا فاضربهن ضربا غير مبرح، وهذا يبين أن السنة تقيد مطلق القرآن، واضح. فهذا ليس على الترتيب، أن تعظها ثم إن لم تفعل فتهجرها ثم إن لم تفعل فتضربها، لا، هذا ليس للترتيب، وإنما هذا لمجرد الذكر، ويتعامل هنا بالحكمة. فبعض النساء قد ينفع معها الموعظة إذا ذكرتها بالله وذكرتها بالآخرة وذكرتها بالموت، واتق الله إنك ستسألين عني فإنني ما أمرك بمعصية حتى لا تستجيبين لي، فقد تستجيب لهذا. وبعض النسوة أيضا لا تستجيب لموعظة، تذكرها بالله وبالآخرة قد لا تستجيب، واضح، قلبها فيه قسوة، لكن قد تستجيب إذا هجرها الزوج في الفراش فقد يؤلمها هذا. وبعض النسوة لا تستجيب لا لهجر الفراش أو الموعظة، ولكن قد تستجيب عند الزجر، واضح، الزجر أو الضرب ضربا غير مبرح، قد تستجيب لذلك وتخاف، فهذه يتعامل بها الرجل مع المرأة بأمر الحكمة، واضح، والحكمة أن تضع الشيء الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما فصلا محذرا للنساء، قال: إنما هو جنتك ونارك، إنما هو جنتك ونارك، لما؟ أي إذا كان هناك الأمر من الزوج أو النهي من الزوج مما لا يخالف شريعة رب العالمين فوجب عليه هنا الإيه؟ هنا الامتثال، واضح؟ لكن الصحيح في هذا أنها وإن شذت المرأة لا تلازم بين الشذوذ والنفقة عليها، بل ينفق أيضا إيه؟ بل ينفق أيضا عليها. انظر النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولكم عليهن ألا يوطأن فرشكم أحدا تكرهون، ثم قال: فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ثم قال: ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. واضح هذا؟ فهنا فيه أمران. الأمر الأول حينما قارن النبي عليه الصلاة والسلام هذا بذاك، واضح، علم أن له تأكيد، أن له تأكيد، هذا أولا. ثانيا أن الواو كثير من أهل العلم من علماء اللغة قالوا أنها تقتضي الترتيب، كما ذكر هذا النووي رحمه الله عن كثير من علماء اللغة في شرحه على صحيح مسلم في كتاب الطهارة، قال: قد تقتضي الإيه؟ أنها تقتضي الترتيب. لكن الاقتران له دلالة أيضا، يعني له دلالة، لكن قد لا يأخذ الحكم، يعني لا يأخذ حكم الماضي، واضح، لكن الاقتران قد يكون له دلالة في المعنى. يعني مثلا حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولكم عليهن ألا يطأن فرشكم أحدا تكرهون، واضح، يعني حينما تقول لها: فلان هذا لا يطأ فراشي، يعني لا يدخل عندي مثلا، فلك عليها ألا تدخل هذا، واضح، حتى وإن كان من الأقرباء فهذا حكم له هو. لكن حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن فعلنا فاضربهن ضربا غير مبرح، ثم قال: ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام هنا بأمر النفقة أيضا بعد إيه؟ بعد فاضربهن ضربا غير مبرح، مما يبين رجحان مذهب أبي محمد بن حزم في هذه المسألة. كمثل أن الجماع أيضا مقابل أن الرجل يترك ويطلق المرأة، يعني إن لم يستطع الرجل مثلا أن يجامع امرأته لمرض ما، أو أنه ما استطاع أن ينفق على المرأة في أمر ما، خلاص صار مثلا فقيرا ما يستطيع أن ينفق عليها، أو أنه أصابه مرض مثلا ما استطاع أن يجامعها، هذا يسمى عند الفقهاء بالضرر، يسمى بالضرر. فهل للمرأة أن تطلب الطلاق لهذا فيكون هذا ضررا تطلب المرأة فيه الطلاق بما يسمى بطلاق الضرر؟ أيضا الجمهور خالفوا أبو محمد بن حزم، وأبو محمد بن حزم خالفهم في ذلك. فالجمهور يقولون أيضا للمرأة أن تطلق بهذا يسمى طلاق الضرر، فإذا رفعت المرأة إلى القاضي فالقاضي يطلق عن الزوج إن لم يطلق الزوج، فيسمى بطلاق الضرر، واضح؟ فالجمهور قالوا ذلك. أبو محمد بن حزم أيضا وطائفة من علماء السلف قالوا: لا، لو أن المرأة ما عاد الرجل ينفق عليها بسبب الفقر مثلا، أو أن المرأة ما عاد الرجل مثلا يجامعها لأنه بسبب مرض ما، فأيضا على المرأة أن تصبر، فإن هذا بلاء من الله عز وجل، فوجب عليها هنا الصبر. ولكن لا يصح أن يقال بأنها تطلق لمقابلة هذا، لما؟ لأنه ليس هناك دليل على ذلك، هذا أولا. الأمر الثاني، بل إن الدليل على خلافه، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كان منهم كثير من الفقراء، ويدلك على هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في أمر الصيام، في أول أمر الصيام حينما فرض الصيام في الأمر الثاني، يعني الصيام فرض، صيام رمضان فرض على عدة مراحل. أول أمر للصيام كان من شاء أن يصوم ومن شاء أن يفطر، هذا للتخير، ومن أفطر فعليه أن يطعم مسكين عن كل يوم، كما قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن كان الصيام رمضان أولا فيه أن المرأة مخير فيه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. ثم بعد ذلك فرض رمضان، وهذا هو الأمر الثاني، واضح، في صيام رمضان. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان،
فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن هنا فرض الصوم ولكن فرض بطريقة كما في حديث البراء بن الحديث البراء بن عازب كما في صحيح الإمام مسلم وعند أحمد وأبو داود قال حينما فرض رمضان صيام رمضان علينا قال فإذا نام المرء بعد المغرب وجب عليه الإمساك إلى اليوم الثاني. يعني لو أنك مثلا أذن صلاة المغرب ونمت أنت واضح كنت مثلا متعبا مهلكا فنمت فإن نمت واستيقظت وجب عليك الإمساك لا تأكل شيئا وجب عليك الإمساك إلى المغرب في اليوم الثاني. واضح هذا الكلام؟ ففعلا جاء أحد الصحابة في يوم ما عند المغرب فقال لزوجه هل عندنا طعام؟ فقالت لا ولكن أذهب فأجد لك يعني أذهب أبحث لك. إذن هذا يدل على أنهم حتى ما عندهم إيه؟ ما عندهم طعام في البيت أصلا. يعني تقول له لا ولكن أذهب فأجد لك. واضح؟ إذن هذا ما عندهم أصلا طعام في البيت. واضح؟ يعني حتى ولا خبز حاف يأكلونه. مفهوم؟ ثم بعد ذلك فجاءت امرأته فوجدته نائما فقالت خيبك الله يعني أنت نمت إذن أنت إيه؟ سيمسك إلى اليوم الثاني. فلما كان في الظهيرة من اليوم الثاني أغشي عليه أغمي عليه لأنه ما أكل وما شرب من الأمس. واضح؟ فأغشي عليه. ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى آخره. قال ففرحوا بها جدا. الشاهد هنا أن الصحابي ما كان في بيته طعاما وما عد ذلك ضرر. فهم هذا؟ ما عد ذلك أعني ضررا يتسبب فيه بطلاق المرأة من الرجل أو أن المرأة تطلب من الرجل الطلاق. هذا دليل نص في هذه المسألة. هذا أولا. أما في الجماع فعندك أيضا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله كانت زوجة رفاعة القرظي فإنما تريد أن تطلق من زوجها. فقالت يا رسول الله إنما معه مثل الهدبة كناية أنه ما يستطيع أن يصلها كما ذكر هذا ابن حجر وذكره النووي وشراح الحديث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة فإنه طلقها فبت طلاقها يعني طلقها ثلاثا الطلقة الثالثة. فقالت نعم. فقال لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلتك. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ما عد أن عدم أن الرجل ما يستطيع أن يصل زوجته ما عده النبي عليه الصلاة والسلام ضرر يوجب إيه؟ يوجب طلاقا. وهناك أدلة أخرى على ذلك لكن يكفيك هذا في الطعام والشراب ويكفيك هذا أيضا في أمر الجماع يبين لك خطأ من قال وإن كان هذا مذهب الجمهور ولكن الله تعبدنا بالدليل. واضح؟ والتعبد بالدليل هذا واجب على الجميع. فهم هذا؟ مكلف به الصغير والكبير والعالم والجاهل كلهم متعبدون بالكتاب والسنة. هذا يبين لك أن مذهب ابن حزم هو الصحيح في هذه المسألة بل هو الذي لا يصح غيره. مفهوم هذا؟ لأن الجمهور إنما ما استدلوا بشيء في هذا وإنما هي عبارة عن قياسات. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك هذا يسموه بطلاق الضرر. لذلك لو أن القاضي طلق امرأة عن زوجها بسبب طعام أو بسبب جماع أو بسبب كذا فلو أن قضاة الأرض جميعا اجتمعوا فطلقوها ما وقع الطلاق. ولو أن المرأة تزوجت بعد ذلك بعد انتهاء العدة التي سمتها عدة لو أنها تزوجت لكانت وقعت في الزنا إذ أنها متزوجة برجل والقاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا وإنما القاضي وغيره كلهم مأمورون باتباع كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. واضح هذا الكلام؟ هذه أحكام ينبغي أن تفهمها فإنها في غاية الأهمية. مفهوم هذا الكلام؟ لكن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. لا تمسكوهن ضرارا معنى الإمساك هنا أي أن الرجل طلقها ثم بعد ذلك أراد أن يراجعها ولكن أراد أن يراجعها لا لذات المراجعة ولكن إنما أراد أن يراجعها ليمسكها ليضر بها. فحكم رب العالمين على أن الرجل لو طلق امرأة ثم وهو في العدة أراد أن يردها ولكن لا لذات الرجوع واضح، وأن ترجع للبيت وأن يرجع الزوج والزوج والزوجة كما كان، ولكن هو يريد الإضرار بها، أن يرجعها يريد الإضرار بها حتى لا تتزوج بأحد غيره ويتركها هكذا، لا تتزوج ولا تزوج ولا تفعل شيء ويتركها هكذا، هذه لا تعد رجعة. ولو انتهت العدة لا تعد أيضا، لو انتهت العدة هذه المرأة صارت مباينة مفارقة عن هذا الرجل، حتى ولو قال لها أنا رجعتك إلى عصمتي أمام المأذون أمام الشهود وفعل كل الواجبات والشروط في أمر المراجعة وأراد بالرجوع الإضرار، لا يصح هذه المراجعة، بل إن المرأة تفاركه. واضح الكلام؟ لكن ينبغي أن يعلم أن الإضرار هذا يعلم أنه قال بهذا، قال أنا هرجعك واسيبك كده كما يقال الآن كالبيت الوقف، إذن هذه مراجعة للإضرار. قال الله عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، إذن إن أمسكها ضرارا لا يصح الإيه؟ لا تصح هنا الرجعة، خلافا للجمهور الذين قالوا تصح أيضا تصح الرجعة. هذه على كلمة الشيخ، وأوصى بهن في خطبته في عرفات، ولكن الكلام كما يقال ذو شجون، فالمباحث تأتي تبعا. مما يدل على وجوب العناية بهن في كل زمان، ولا سيما في هذا الزمان الذي غزيت فيه المرأة المسلمة بصفة خاصة، غزيت من الغزو لسلبها كرامتها وإنزالها من مكانتها، فكان لابد من توعيتها بالخطر ووصف طريق النجاة لها. وهذا الكتاب أرجو أن يكون علامة على هذا الطريق بما تضمنه من ذكر بعض الأحكام الخاصة بها، وهو إسهام ضئيل لكنه جهد المقل، وأرجو أن ينفع الله به على قدره، وهو خطوة أولى في هذا السبيل، يرجى أن تتلوها خطوات عام وأشمل إلى ما هو أحسن وأكمل. وما قدمته في هذه العجالة يتكون من الفصول التالية: الفصل الأول أحكام عامة، الفصل الثاني في بيان أحكام تختص بالتزيين الجسمي للمرأة، الفصل الثالث أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس، الفصل الرابع أحكام تختص باللباس والحجاب، الفصل الخامس في بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها، الفصل السادس أحكام تختص بالمرأة في باب أحكام الجنائز، الفصل السابع في باب الصيام، الفصل الثامن في أحكام الحج والعمرة، الفصل التاسع في أحكام تختص بالزوجية، واضح؟ الفصل العاشر والختامي في بيان أحكام تحفظ للمرأة، تحفظ للمرأة كرامتها وتصون عفتها. هذا ملخص للفصول التي في هذه الرسالة. قال الشيخ الفصل الأول أحكام عامة، يعني هناك أحكام عامة ثم بعد ذلك الشيخ سيفصل من هذه الأحكام. قال مكانة المرأة قبل الإسلام. لماذا هنا الشيخ ذكر مكانة المرأة قبل الإسلام قبل أن يلج في الأحكام؟ الجواب لأنه بالضد يظهر الشيء، الضد يظهر، بالضد يظهر الشيء. يعني أنت لا تعرف، والحمد لله رب العالمين المرء لا يعرف قيمة السنة إلا إذا قرأت وعرفت ما في الفرق من ضلال، فتحمد الله عز وجل على ما أنت عليه، ما أنت فيه من سنة، واضح؟ فلما عرفت ما عند الفرق من ضلالات، واضح، حمدت الله عز وجل على السنة وازددت لها حبا وازددت لها تعلما وازددت بها تمسكا، واضح؟ فبالضد يظهر حسنه الضد، واضح؟ فحينما نقرأ في كتب النصارى وكتب اليهود، واضح، نحمد الله عز وجل على القرآن وعلى كلام رب العالمين، واضح، من هؤلاء المحرفين المخرفين، فبالضد يظهر حسنه الضد، مفهوم هذا الكلام؟ فإذا أردنا أن نعرف حكم المرأة في الإسلام وأحكام المرأة في الإسلام وبما حكم الإسلام بأحكام المرأة وما خصها من أحكام، تعرف ما المرأة كانت عليه قبل الإسلام. واضح؟ قال: ويراد بما قبل الإسلام عصر الجاهلية. عصر الجاهلية أي الجاهلية المطلقة التي كانت قبل البعثة، التي كان يعيشها العرب بصفة خاصة. لذلك الجاهلية قد تأتي مطلقة وقد تأتي مقيدة، لعلنا نشرحها شرح متن. قد تأتي مطلقة وقد تأتي مقيدة. فالجاهلية المطلقة إنما تكون بالإطلاق قبل بعثة نبينا محمد، ولا يجوز إطلاق ذكر الجاهلية المطلقة بعد بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. السؤال: لماذا لا يجوز إطلاق الجاهلية بعد بعثة نبينا محمد؟ الجواب: لأن إطلاق لفظ الجاهلية هذا يكون فيه جحود للرسالة، لأنه ليس هناك جاهلية مطلقة بعد بعثة نبينا محمد، بل قد تكون هناك جاهلية مقيدة في بعض الأزمنة أو في بعض الأودية والأمكنة والأشخاص. واضح؟ فقد تكون هناك جاهلية في زمان دون زمان، وفي بلد دون بلد، وفي شخص دون شخص. مفهوم؟ حتى في الشخص نفسه تكون فيه جاهلية وإسلام. مفهوم؟ أما جاهلية مطلقة على الأزمنة والأمكنة والأشخاص هذا لا يجوز. لما؟ لأن هذا فيه جحود للرسالة، إذ أن النبي قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فإذا قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فلو كنا بالجاهلية المطلقة إذن نحن بذلك نكون كذبنا بهذا الحديث. مفهوم هذا الكلام؟ لكن هناك جاهلية مقيدة في زمان دون زمان، في مكان دون مكان، في شخص دون شخص. حتى الشخص الواحد قد تكون فيه جاهلية وقد تكون فيه جاهلية وإسلام. وأفضل من تكلم في هذه المسألة هو شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه، في مقدمة كتابه اقتضاء الصراط المستقيم على مخالفة أصحاب الجحيم. لمخالفة أصحاب الجحيم. إذن عندنا جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة. الجاهلية المطلقة التي كانت قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ كان الناس يموجون في أمر الكفر إلا أفرادا كانوا على ملة إبراهيم. واضح؟ لكن بعثة النبي، بعد بعث النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصح أن يقال هناك جاهلية مطلقة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع من أمتي من أمر الجاهلية، الطعن في النسب والنياحة على الميت إلى آخره. إذن هناك أربع من أمتي من أمر الجاهلية، إذن هناك جاهلية في هذه الأمة، لكن جاهلية إيه؟ مقيدة، ليست جاهلية مطلقة كما يقول سيد قطب مثلا جاهلية القرن العشرين. قوله جاهلية القرن العشرين تشمل الزمان وتشمل المكان وتشمل الأشخاص. فهذه الجاهلية على الإطلاق فيعنى بها الإيه؟ يعنى بها الكفر، وهذا تكفير عام. واضح؟ لكن هناك جاهلية، نعم هناك جاهلية، لكن في مكان دون مكان، في زمان دون زمان، في شخص دون شخص. حتى الشخص المعين قد يكون فيه جاهلية وقد يكون فيه جاهلية وإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة الكرام: إنك امرؤ فيك جاهلية، حينما قال لبلال: يا ابن السوداء. فقال: إنك امرؤ فيك. واضح؟ إذن قد يجتمع في الرجل إيه؟ جاهلية وإسلام. المرأة مثلا قد تنوح، أو الطعن في النسب، كل هذه من أمور الجاهلية، مما جعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب له رسالة في هذه مسألة تسمى بالمسائل، مسائل الجاهلية. واضح هذا؟ المرأة المتبرجة، إذا تبرجت المرأة إذن فيها خصلة من خصال الجاهلية، لأن الله قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية. إذن المرأة المتبرجة امرأة جاهلية أم فيها جاهلية؟ الجواب: إنك امرأة فيك جاهلية. لما؟ لأمر الإيه؟ التبرج. مفهوم هذا؟ إذن الجاهلية قسمان: مطلقة ومقيدة. والمقيدة تكون في زمان دون زمان، مكان دون مكان، شخص دون شخص. حتى الشخص الواحد تجتمع فيه جاهلية وجاهلية وإسلام. ولا يستلزم، القاعدة في ذلك، لا يستلزم من وجود خصلة من خصال الجاهلية المقيدة أن يقع عليه حكم الجاهلية الأولى. يعني لا يستلزم إذا وجد خصلة من خصال الجاهلية أن يأخذ صاحبها حكم الجاهلية الأولى أي حكم الكفار. واضح؟ فافهم هذا جيدا. يعني مثلا أفحكم الجاهلية يبغون، فالحكم غير ما أنزل الله حكمه جاهلي، لكن لا يكون كفرا، لا يكون كفرا أكبر، إذ لو قلت ذلك إذن أحكم على المتبرجة أنها كافرة كفرا أكبر. واضح هذا؟ قال الشيخ هنا ويراد بما قبل الإسلام عصر الجاهلية التي كان يعيشها العرب بصفة خاصة، وهذا هو قول حذيفة كنا في شر وجاهلية كما في صحيح الإمام مسلم. تفضل الأذان. فيقول الشيخ صالح حفظه الله ويراد بما قبل أي مكانة المرأة قبل الإسلام عصر الجاهلية التي كان يعيشها العرب بصفة خاصة ويعيشها أهل الأرض بصفة عامة، حيث كان الناس في فترة من الرسل ودروس من السبل، أي أن الأمور كانت تدرس أي أنها تضيع وتهلك وتفنى، وقد نظر الله إليهم كما جاء في الحديث فمقتهم عربهم وعجمهم، أي يقصد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أي إلا بقايا ممن هم ثابتون على ما بعث به المسيح ابن مريم وهو الإسلام، وما بعث به موسى عليه السلام وهو الإسلام، وكانوا ينتظرون النبي الآتي وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لذلك من آمن منهم بالمسيح ابن مريم على أنه رسول من عند الله، واضح، وآمن بنبينا عليه الصلاة والسلام فكان له أجران. وكانت المرأة في هذا الوقت في الأغلب الأعم تعيش فترة عصيبة خصوصا في المجتمع العربي كما تعيش هي الآن. المرأة تعيش الآن فترة عصيبة، حيث كانوا يكرهون ولادتها، فمنهم من كان يدفنها، أي أن الناس كانوا يكرهون أن تلد المرأة بنتا أنثى، كانوا يكرهون ذلك جدا، أيضا كما يفعل الآن في كثير من البلدان. فمنهم من كان يدفنها وهي حية حتى تموت تحت التراب، ومنهم من يتركها تبقى في حياة الذل والمهانة، كما قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. يتوارى أي أنه لا يريد أن يرى الناس، لا يريد أن يقابل أحد حتى لا يهينه بذلك، يعني كيف تلد لك زوجتك مثلا زوجتك أنثى، واضح، فكان هذا عيب عندهم. ثم قال الله عز وجل أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، أيمسكه هنا على ذل، يعني هل يمسكها على ذل ومهانة، واضح، أم يدفنها في التراب، فهو بين أمرين، ألا ساء ما يحكمون، واضح، أي أن هذا حكم من أحكامهم، من أحكام السوء. قال تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، والموؤودة هي البنت تدفن حية حتى تموت تحت التراب، وإذا سلمت من الوأد وعاشت فإنها تعيش عيشة المهانة، فليس لها حظ من ميراث قريبها، هذا أيضا يجعلونه في كثير من البلدان، واضح، في الصعيد يفعلون هذا، واضح، في كثير من الأماكن يفعلون هذا. حتى لما كنت في قنا، في دورة قنا، الناس الذين هناك قالوا لنا بأن القبائل عندنا، لأنه مجتمع قبلي، بأن المجتمع هناك لا يجوز للمرأة أن تتزوج بغير رجل من قبيلتها، يعني عائلة كذا ما ينبغي أن تتزوج امرأة من عائلة أخرى، وإنما تتزوج المرأة من داخل العائلة، من داخل القبيلة. لذلك هناك العنوسة شديدة جدا، كثيرة جدا، أحكام جاهلية عياذا بالله. واضح؟ أيضا من في بعض البلدان في الصعيد، وكثير أيضا من البلدان في الصعيد، أن المرأة أيضا لا ترث. هذا حكم مستقر عندهم، أن المرأة لا ترث إذا مات القريب، الأب أو الأم أو أو المرأة. هذا أمر معروف عندهم، أن المرأة لا ترث مطلقا. واضح؟ فهذه أحكام جاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. فليس لها حظ من ميراث قريبها مهما كثرت أمواله ومهما عانت من الفقر والحاجة، لأنهم يخصون الميراث بالرجال دون النساء. بل إنها كانت يعني حتى في أيضا في بعض البلدان، فأيضا في الصعيد وبعض الأرياف، أن المرأة إذا تزوجت بالرجل إذا صنعت طعاما لا تأكل من الطعام الذي تصنعه للزوج، وإنما هي تأكل أي طعاما مهينا. يعني ممكن مثلا عامل لها مثلا مخلل أو طرشي أو ليفت أو الحاجات دي، هي تقعد تأكل منه، أو جبنة تقعد تأكل منه. ممكن مثلا تصنع مثلا لحم أو طعام شهي، الزوج هو الذي يأكل منه فقط. هذا موجود في زماننا، الزوج هو الذي يأكل منه فقط. أما هي لا يحل لها ماذا؟ لا يحل لها أن تأكل منه شيء مطلقا، ولو أكلت منه شيء، واضح، فهذا يا ويلها. لذلك قالت امرأة، واضح، فاستفتتني في هذا، هل يجوز، تخيل، هل يجوز أن أسرق بعض الطعام من الزوج أن آكله بغير أن يدري الزوج أو الأم، أمه يعني حماتها، هل يجوز لي أن أسرق بعض يعني مثلا هي كانت عاملة للزوج حمام مثلا، وهو عمال يطفح حمام وعمال يأكل محشو والكلام ده كله، فهي نفسها فيه. يعني انظر، يعني أنا سمعت هذا الكلام من المرأة يعني كدت أن أبكي، فهي نفسها تأكل حاجة زي كده، بيعمل عامل لها مكان للمخلل والليفت والليمون وعيش وتاكل، ولها عيش معين في اليوم، يعني مثلا ليها مثلا رغيفين أو ثلاثة في اليوم، لا يجوز لها أن تزيد على ذلك. تخيل أمر يعني مريب. فممكن بتسأل يعني ممكن أن أنا أسرق شيء، أو هي ما تقولش أسرق، يعني ممكن أخذ شيء مثلا من الطعام ده أكله بالليل كده من غير ما حد يعرف، هل يجوز ولا أنا آثم بذلك؟ فكان الجواب طبعا هذا أصلا حقها، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، هذا أصلا حقها، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. مفهوم؟ فهذا تعيشه كثير من النسوة في هذه الأزمنة. مفهوم هذا الكلام؟ انظر للإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أمر الزوج قال وأن تطعمها مما طعمت. واضح؟ نسأل الله السلامة والعافية في هذه الأزمنة التي نعيش فيها. قال ومهما عانت من الفقر والحاجة، لأنهم يخصون الميراث بالرجال دون النساء. بل إنها كانت تورث عن زوجها الميت كما يورث ماله. يعني كانت في الجاهلية هي من ضمن أموال الزوج تورث، يعني كأن المرأة أيضا إيه من ضمن التركة. واضح؟ يعني هناك مال، الزوج مات فعنده أموال، الزوجة من ضمن التركة تورث أيضا لأهله من ضمن المال، يعني من ضمن أمواله برضه هي بتتورث. واضح هذا؟ لكن انظر، الله عز وجل جعل أيضا لها من الميراث، قالوا للذكر مثل حظ الأنثيين. بعض المنصرين حب إن هو يتفلسف في المسألة دي، فقال الإسلام عندكم بيقول بأن المرأة مهانة، لأن لها أن الرجل يعطى مثل مال المرأة ضعفين. فذكرت هذا في أشهر شبهات المنصرين، في كتاب أشهر شبهات المنصرين، وهو على الموقع موجود. فذكرت الجواب من وجهين. الوجه الأول ذكرت كان هذا قس، فقلت له أنت أصلا رجل جاهل بكتابك، لأن أصلا الكتاب، كتاب النصارى، من أحكام المواريث، واضح، لأن في سفر اللاويين يختص بالأحكام، يعني سفر اللاويين هذا عبارة عن خاص بأمور الأحكام. سفر اللاويين بالعهد القديم، العهد القديم يبدأ بسفر التكوين، ثم يكون سفر الخروج، ثم أي في عهد موسى، ثم بعد ذلك في سفر عدد، ثم بعد ذلك سفر اللاويين. سفر اللاويين هذا يختص ببعض الأحكام. واضح؟ المرأة أصلا لا ترث، أصلا المرأة لا ترث مطلقا. واضح؟ فشوف هذا الأحمق يتكلم وهو أصلا كتابه يقول به أنها أصلا لا، أصلا أنها لا ترث. هذا أولا. ثانيا أن الله عز وجل قال للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا ليس على الإطلاق، هذا ليس على الإطلاق، بل إن المرأة في بعض الأحكام تأخذ، قد تأخذ أكثر من الرجل. واضح؟ قد تأخذ أكثر من الرجل. يعني مثلا لو أنها كانت امرأة واحدة فلها النصف، قد يأخذ الأب السدس وهو ذكر. واضح هذا؟ وهو ذكر يأخذ السدس وهي أخذت النصف، وهذا في أمثلة كثيرة ليس مجالها الآن. لكن المرأة ليس هذا على الإطلاق. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أن المرأة حينما قال الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن المرأة ليس عليها تكاليف أصلا، ليس عليها تكاليف. فإن الرجل مثلا لو أخذ 1000 جنيه وهي أخذت 500 جنيه، مفهوم هذا؟ فهي زوجة مثلا، أو هي أخت، أو هي أم، فأخذت مثلا هذا. فلو أنها زوجة وأخذت مثلا من أبيها، مفهوم هذا؟ فأخذت مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، من الذي ينفق عليها؟ ينفق عليها الزوج. إذن 500 جنيه اللي هتاخدها، واضح؟ هي لها أخ أخذ 1000 جنيه، هي أخذ 500 جنيه، هتاخد 500 جنيه تحطهم في جيبها، مش تصرف حاجة، مفهوم؟ لكن من الذي يصرف عليها؟ الزوج هو الذي ينفق عليها في مالها، في طعامها وشرابها وكسوتها. إذن 500 جنيه زي ما هم، لكن هو خد 1000 جنيه، ده هو محتاج عليهم فلوس تاني عشان ينفق، لأنه عليه نفقات واجبة. واضح هذا؟ فعليه نفقة للزوجة، وعليه نفقة للأولاد، وعليه نفقة للأم، وعليه نفقة للأب. إذن هذا المال ما يكفي أصلا كمان. لذلك المرأة إذا أخذت 500 وهم باقون، والرجل أخذ 1000 وهم ينصرفون، من الذي معه مال أكثر؟ المرأة. إذن واضح؟ لذلك هنا كان الحكم للذكر مثل حظ الأنثيين لهذا. فهي أصلا حتى لو أخذت 500 وأخوها أخذ 1000، أخوها له عليه نفقات واجبة في ماله، أما هي فليس عليها نفقات واجبة. مفهوم هذا الكلام؟ قال وكان الجمع الكثير من النساء يعيشن تحت زوج واحد، حيث كانوا لا يتقيدون بعدد محدد من الزوجات، غير عابئين بما ينالهن من جراء ذلك من المضايقات والإحراجات والظلم. ثانيا مكانة المرأة في الإسلام. قال فلما جاء الإسلام رفع هذه المظالم عن المرأة وأعاد لها اعتبارها في الإنسانية. قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فذكر سبحانه أنها شريكة الرجل في مبدأ الإنسانية، كما هي شريكة الرجل في الثواب والعقاب على العمل. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. وحرم سبحانه اعتبار المرأة من جملة موروثات الزوج الميت، فقال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لأن المرأة كانت من ضمن الميراث، فضمن لها استقلال شخصيتها وجعلها وارثة لا موروثة، وجعل للمرأة حقا في الميراث من مال قريبها. فقال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. واضح؟ أي أن هذا فرض. وقال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف إلى آخر ما جاء في توريث المرأة أما وبنتا وأختا وزوجة. وفي مجال الزوجية حصر الله الزواج على أربع واضح حدا أعلى بشرط القيام بالعدل المستطاع بين الزوجات. بالعدل المستطاع بين الزوجات، العدل هنا إنما هو في الأمر الظاهر ليس في الأمر الباطن. فالأمر الباطن الذي هو أمر القلب هذا لا استطاعة ولا سبيل إليه، واضح. فقد يحب الرجل هذه المرأة أكثر من هذه المرأة، واضح. فالأمور القلب هذه لا سبيل إليها. حتى أنت قد تحب ابنا أكثر من الابن الآخر، تحب بنتا أكثر من بنتك الأخرى، واضح. لما جبل القلب على محبة من أحسن إليه؟ لأن إذا كان ابنك هذا يحسن إليك أكثر أو يبرك أكثر من ابنك الثاني، أنت ستجبل على جبلت على محبته أكثر من الثاني. لكن ما ينبغي أن تعامل هذا في الإعطاء والمنع في المعاملة الظاهرة أكثر من الثاني. يعني يأتي السؤال فيقول إن ابني فلانا كان يحبني وكان ابني هذا يفعل بي ويفعل ويبرني وإلى آخره، وأما ابني هذا الثاني فيعصيني، فأنا سأكتب لهذا ميراث ولن أكتب للثاني، سأعطي هذا عطية ولن أعطي للثاني، يقال هذا حرام عليه. أما معصية الابن فهذا لها هذا حكمه أمام رب العالمين يوم القيامة. أما العطية فواجب عليك هنا إيه؟ المساواة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، واضح هذا. فمع تعدد أمر الزوجات إنما بيّن الله عز وجل أمر الاستطاعة، والاستطاعة هنا ليست أمر استطاعة القلب، لأن أمر استطاعة القلب أمر جبلي، فقد تحب هذه المرأة أكثر من هذه. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من بقية الزوجات، حينما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة، قال من الرجال أبوها. إذن أحب الناس إليه هي عائشة، حتى إنه حدث خلاف بين أهل العلم أيهما أفضل، عائشة أم خديجة رضي الله عنهما، حدث خلاف كثير بين أهل العلم. خلاصته ما رجحه ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما أن الأفضل، واضح، يعني أيهما أفضل خديجة أم عائشة، أما الأفضل للأمة عائشة لأنها بلغت ربع العلم ربع الشريعة كما ذكر هذا الحاكم، واضح. وأما الأفضل كان لرسول الله خديجة لأنها واسته بمالها وبنفسها ووقفت بجواره عليه الصلاة والسلام، وهذا جمع طيب جدا، واضح. أما الأمر القلب فهذا لا استطاعة فيه، فلا عيب على الرجل إذا أحب هذه المرأة أكثر من هذه المرأة، هذه الزوجة أكثر من هذه الزوجة. أما في المال، واضح، فإذا كان هذه الزوجة وهذه الزوجة في بيت واحد في مكان واحد فإنما النفقة تكون بالتساوي، واضح، ليس لأني أحب هذه فأعطيها أكثر من هذه، لا. أما إذا كانت امرأة مثلا تسكن في مكان تحتاج إلى نفقة أكثر من هذه المرأة التي تسكن في مكان هي دون هذه المرأة، فهنا النفقة إذا أعطيت هذه المرأة أكثر من هذه هذا لا يسمى ظلما. لما؟ لأن هذه المرأة التي أعطيتها أنت مثلا 100 جنيه، هذه البيئة التي تحيط بها ينبغي لها ذلك أن تعطى 100 جنيه، هذا يكفيها. وهذه المرأة قد تعطى مثلا 50 جنيه، لما؟ لأن البيئة التي تحيط بها هذه تكفيها، واضح هذا. وكل بحسبه، والقاعدة في ذلك أن تعطى المرأة ما يكفيها كما في حديث هند، واضح هذا. قال وفي مجال الزوجة هذا ذكرناه، وجعل الصداق حقا لها وأمر بإعطائها إياه كاملا إلا ما سمحت به عن طيب نفس، فقال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة أي فريضة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وجعلها الله راعية آمرة ناهية في بيت زوجها، أميرة على أولادها، قال صلى الله عليه وسلم المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وأوجب على الزوج نفقتها وكسوتها بالمعروف، واضح. ثالثا ما يريد أعداء الإسلام، هذا نقف عنده و ونكمله إن شاء الله في المحاضرة المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله.